السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن مجلسنا اليوم في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أمتع العلوم وأنفعها علم الفقه، إذا تحرى طالب العلم فيه الدليل وقرر ما رأى أنه يقتضيه الدليل من أقوال أهل العلم. ونحن بحمد الله في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نشرح كتاب دليل الطالب لليل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحج، ولازلنا مع بيان الأفعال والأقوال المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج، لازلنا مع بيان أحكامها. وقد تقدم معنا أنها تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، وأن النظر في الأدلة بين أن جميع الأقوال من قسم السنن، وأما الأفعال فمنها ما هو من الأركان، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من السنن. ونواصل في هذا المجلس شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت باب أركان الحج وواجباته، الرابع السعي بين الصفا والمروة.
نعم، هذا هو الركن الرابع من أركان الحج، حيث تقدمت ثلاثة أركان: الإحرام وهو عقد القلب الجازم على الدخول في النسك، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وتقدم ما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي هو المشي الشديد، والصفا مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، وهو طرف المسعى الجنوبي، والمروة جبل بمكة في أصل جبل قعيقعان، وهو طرف المسعى الشمالي. والسعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور العلماء لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا تعظيم لها، والمقصود السعي بينها، فكونها من شعائر الله تعظيم لها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وكان فعله ذلك بيانا لمجمل القرآن، مجمل القرآن في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل القرآن فإنه يدل على الوجوب. أيضا مما يدل على الركنية قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سعى، والسعي يسمى طوافا أيضا، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وفي رواية له: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فدل ذلك على أنه لا بد من السعي بين الصفا والمروة ليصح الحج، وهذا هو وصف الركن، أنه لا بد منه، لأنها علقت عدم تمام الحج بعدم السعي، فكان ذلك متعلقا بالفعل نفسه، فمن لم يسعى لم يصح حجه، لم يصح حجه، فدل ذلك على أنه ركن. فإن قال قائل: قد قالت هي بالنص فكانت سنة، قلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم يطلقون السنة بمعنى الدين، فكانت دينا، يعني كانت من دينكم، وبينت بكلامها أنه أمر لازم لا بد منه. أيضا مما يدل على الركنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن عبد البر والألباني وحسنه النووي. فهذا أمر قرن بمغلظ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله كتب عليكم السعي، فدل على أنه ركن. والقارن والمفرد عليهما سعي واحد، وهما بالخيار: إما أن يأتي به بعد طواف القدوم، وإما أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فعليه سعي لعمرته يكون عند قدومه، وسعي لحجه يأتي به بعد طواف الإفاضة. ويصح على الراجح من أقوال أهل العلم لو قدمه عليه في وقته، يصح على الراجح من أقوال أهل العلم لو قدم السعي على طواف الإفاضة في وقته. ما معنى في وقته؟ يعني في وقت السعي وطواف الإفاضة، وقد تقدم الكلام عن وقت طواف الإفاضة. مثال ذلك يا إخوة، إنسان دخل المسجد الحرام مع الزحام المعلوم في يوم العيد مثلا، لما وصل إلى الكعبة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، قال الآن حتى أخرج وأتوضأ أحتاج إلى وقت وهناك زحام، فأنا أذهب وأسعى حتى إذا انتهيت من السعي يكون خف الزحام في الدخول، فأذهب وأتوضأ وأطوف طواف الإفاضة. نقول صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. لكن لو قدم المتمتع السعي عن وقته، عن وقت طواف الإفاضة مثلا بعدما انتهى من العمرة وأحرم، قال أريد أن أحرم بالحج يوم الثامن، قال أريد أن أسعى الآن، نقول ما يصح، لا بد أن يكون سعي المتمتع للحج بعد دخول وقت طواف الإفاضة. والأكمل أن يقدم الطواف ثم يأتي بالسعي، لكن لو قدم السعي على الطواف ولا سيما إذا كان لمصلحة فإن ذلك جائز. هذه أركان الحج وهي أربعة، اثنان منها محل اتفاق، وهي الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وواحد فرض لازم لا بد منه بالاتفاق، وهو ركن عند الجمهور وشرط فيه معنى الركن عند الأحناف، وهو الإحرام. والرابع ركن عند الجمهور، ومن أهل العلم قال إنه واجب، وهو السعي بين الصفا والمروة. وزاد بعض فقهاء التابعين ركنا خامسا، وهو المبيت بمزدلفة، لكن هذا مرجوح، والراجح أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركنا، وسنبين إن شاء الله عند الكلام عن الواجبات لماذا هو واجب وليس ركنا. نعم.
قال رحمه الله: وواجباته سبعة.
بعد أن فرغ المصنف من الأركان شرع في الواجبات، والأركان والواجبات تجتمع في كونها لازمة واجبة، الركن واجب لا بد منه، والواجب واجب لا بد منه، لا بد أن يأتي به الحاج، غير أن الركن لا يصح الحج إلا بفعله بعينه، ولا يحل غيره مقامه. أما الواجب فإن تركه الحاج بغير عذر آثم ولزمه دم وصح حجه، مع أنه لم يأتي بالواجب، مثلا لم يبت بمزدلفة، لم يبت بمزدلفة من غير عذر آثم، ويلزمه دم وحجه صحيح، مع النقص في الأجر لتركه الواجب. وإن تركه لعذر فإنه لا يأثم ويلزمه دم وحجه صحيح. وإن تركه لعجز سقط ولا شيء عليه. الواجب إن تركه الحاج لعجزه عنه، ما يستطيع لا بمشقة ولا بدون مشقة، فإنه يسقط ولا شيء عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يا إخوة، رجل خرج من عرفة وقال والله أنا متعب سأذهب إلى منى مباشرة، يا مسلم يجب عليك أن تبيت في مزدلفة، قال لا يأثم ويجب عليه دم وحجه صحيح. رجل مريض به حمى شديدة يشق عليه مشقة شديدة لو ذهب إلى مزدلفة، فترك المبيت بمزدلفة من أجل هذا العذر، لا إثم عليه، معذور وعليه دم وحجه صحيح. رجل وهو قادم من عرفة إلى مزدلفة وقع له حادث، وما استطاع أن يصل إلى مزدلفة، عجز، وقع له حادث خطر عليه لو ذهب إلى مزدلفة، لابد أن يحبس في المستشفى، حبس في المستشفى، لا شيء عليه وحجه صحيح. فالواجبات تلي الأركان في الأحكام، وهي سبعة، وكلها أفعال كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: الإحرام من الميقات.
نعم، هذا الواجب الأول، والمقصود به عقد القلب على الدخول في النسك عقدا جازما من الميقات المكاني، حسب التفصيل الذي فصلناه في المواقيت. بمعنى آخر، ألا يتجاوز مريد الحج ميقاته المكاني إلا وقد عقد قلبه عقدا جازما على الدخول في النسوك. ولاحظوا أن قلنا ألا يتجاوز، فلو عقد قلبه على الدخول في النسوك قبل أن يصل إلى الميقات صح، لكن الأفضل أن يجعله في الميقات. يكره أن يقدم عقد القلب على الدخول في النسك عقدا جازما قبل أن يصل إلى الميقات المكاني، يكره. ويحرم يا إخوة في حالة واحدة، يحرم أن يعقد قلبه على الدخول في النسك قبل أن يصل إلى الميقات المكاني في حالة واحدة، وهي أن يعتقد أن هذا أفضل وأن هذه عبادة، لأنها ستكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة من الميقات. فكون المسلم يعتقد أن فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام لا يجوز. من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن أفضل فعل فعله، أفضل فعل على الإطلاق هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الفعل جائزا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأفعال، فإذا اعتقد المسلم أن هذه عبادة يزيدها فهذه بدعة. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، أخشى أن تصيبك الفتنة. قال وأي فتنة، وإنما هي خطوات أزيدها، يعني أي فتنة تخاف علي، وإنما هي عبادة أزيدها خطوات في سبيل الله. فقال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضل. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أحرم من الميقات. إذن يكره أن يحرم الحاج قبل الميقات المكاني، ويحرم إذا اعتقد أن هذا أفضل وأن هذه عبادة يزيدها. ويستحب إذا كان من باب الاحتياط عند انبهام الميقات المكاني، كمن في الطائرة ولا يدري الخطوط التي هو فيها ما تعلن عن الميقات، فكونه يعقد قلبه على الدخول في النسك عقدا جازما قبل أن يصل إلى الميقات المكاني بوقت، بحيث يغلب على ظن فعلا أنه ما مر بالميقات إلا وهو محرم، فهذا أفضل، هذا أفضل. وهذا كما قلنا واجب، الواجب أن لا يتجاوز الميقات المكاني إلا وهو محرم، وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نهل. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل هذه صيغة أمر، ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن، هذه صيغة أمر. ثم كان هذا الكلام جوابا عن سؤال عن الأمر، فدل ذلك على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تجاوز الميقات وهو مريد للنسك إلا وهو محرم. وقد سبق تفصيل الكلام عن المواقيت. نعم.
قال رحمه الله: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا.
نعم، الحظوا يا إخوة أن الشيخ ذكر الإحرام في الركن، وقلنا إن الإحرام الذي هو ركن هو عقد القلب على الدخول في النسك عقدا جازما من غير نظر إلى المكان، لو عقده في الميقات حصل الركن، لو عقده بعدما تجاوز الميقات حصل الركن، لو عقده في عرفة حصل الركن. وذكر الإحرام في الواجبات، وهو أن يكون في الميقات المكاني، بمعنى أن لا يتجاوز الميقات المكاني إلا وهو محرم. ثم بعد الإحرام في الأركان والواجبات ذكر الوقوف بعرفة. إذن ما بين الإحرام والوقوف بعرفة من سنن الحج إلا السعي للمفرد والقارن إذا قدمه. ما بين الإحرام والوقوف بعرفة من سنن الحج، هذه القاعدة، إلا السعي للمفرد إن قدمه مع طواف القدوم، أو القارن إن قدمه مع طواف القدوم. ويدل لهذا حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة حين خروجه لصلاة الفجر: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفته. رواه الأربعة وصححه الألباني. فلم يلزمه بشيء مما فاته لأنه أحرم وجاء ووقف بعرفة ثم شهد المزدلفة، فدل ذلك على أن ما بين الإحرام والوقوف بعرفة سنن، إذا أتى بها الحاج زاد أجره، وإذا لم يأتي بها الحاج لم يضر ذلك حجه. طيب، الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. لمن وقف نهارا، وأدق من ذلك لو قال المصنف: وقوف من وقف نهارا جزءا من الليل. وقوف من وقف نهارا جزءا من الليل، لأن هذا يا إخوة يشمل من وقف بعرفة إلى الغروب فقد وقف جزءا من الليل، ومن خرج قبل الغروب ثم عاد في الليل، فنكون أتى بالواجب. يعني فرضنا يا إخوة إنسان وقف بعد الزوال بعرفة ثم عند العصر خرج إلى مزدلفة، عندما جاء الناس إلى مزدلفة؟ قال أنا من العصر وأنا هنا، الآن تصلون؟ قالوا كيف؟ قال أنا خرجت بعد العصر. قالوا لا، الواجب أن تبقى إلى الليل. طيب ماذا أفعل؟ ارجع الآن إلى عرفة. فرجع فوصل بعد العشاء وبقي قليلا في عرفة، ثم رجع إلى مزدلفة، أتى بالواجب. فليس الواجب أن يقف إلى الليل، وإنما الواجب على من وقف نهارا أن يقف جزءا من الليل، فهذا أدق من عبارة المصنف رحمه الله عز وجل. وأدق من العبارتين لو قيل الوقوف شيئا من الليل، الوقوف شيئا من الليل، لأن هذا هو الواجب في الحقيقة. فلو أنه ما جاء في النهار أصلا ووقف في الليل أتى بالركن والواجب، ولو جاء في النهار ووقف جزءا من الليل أتى بالواجب. ويدل لكون ذلك واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني خذوا عني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار البقاء إلى دخول الليل، وهو أشق على الناس من الخروج في النهار، ولا سيما في ذلك الزمان. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الخروج في الليل والخروج في النهار لاختار الخروج في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل علمنا أنه لم يكن مخيرا في ذلك. أيضا مما يدل على وجوب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في الخروج من عرفة قبل الليل، لا لضعف ولا لغير ضعف. في مزدلفة يا إخوة رخص للضعف في الخروج بليل، أما في عرفة ما رخص للضعف، ما قال للضعف مثلا بعد العصر ادفعوا الآن فإنه أيسر لكم، بل بقي الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل. فدل ذلك على أنه واجب. فإن قال قائل إذن لماذا لا تقولون كما قال بعض أهل العلم إنه لابد من الجمع بين الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار، وكل الأدلة التي ذكرتموها فيها الجمع بين الليل والنهار، فلماذا لم تقولوا كما قال بعض أهل العلم إنه لابد من الجمع بين الليل والنهار؟ قلنا لحديث عروة بن المضرس، فإنه دليل على أن من وقف بالليل فقط لا شيء عليه، فإنه دليل على أن من وقف بالليل فقط لا شيء عليه، لأن عروة رضي الله عنه وقف بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء، فدل ذلك على أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار، وإنما الواجب أن يقف شيئا من الليل. سواء سبق ذلك وقوفه جزءا من النهار وهو أكمل أو لم يسبق. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
نعم، المقصود بالمبيت البقاء بمزدلفة ليلا، ولا يشترط النوم ولا الاضطجاع. فلو جلس على كرسي أو في السيارة أو كان الناس في السيارة ولم ينزلوا وبقيت السيارة في مزدلفة حصل الواجب. والمزدلفة هي الموضع المعروف، سميت بمزدلفة من الازدلاف وهو التقرب. لأنهم يتقربون بذلك إلى الله، ولأنهم يقربون بذلك من منى التي هي محط رحالهم، وقيل من الازدلاف بمعنى الاجتماع، لأن الحجاج يجتمعون فيها. وتسمى أيضا المشعر الحرام، فالمشعر الحرام كل مزدلفة عند أكثر العلماء. وتسمى أيضا جمعا، لأن الناس يجتمعون فيها، أو لأنهم يجمعون فيها بين المغرب والعشاء. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال: خذوا عني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بالدفع من مزدلفة بليل كما في الصحيحين، والترخيص لا يكون إلا من شيء لازم. وقد استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه البخاري. وفي رواية قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من مزدلفة بليل، رواه أحمد. فالواجب على جميع الحجاج قويهم وضعيفهم المبيت بمزدلفة، وهو البقاء فيها إلى نصف الليل عند الحنابلة والشافعية. ويجوز للضعفة الخروج بليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع بليل كما تقدم معنا، وقول الرواة بليل يصدق بالبقاء إلى نصف الليل. والأفضل أن يقدر ذلك بغيبوبة القمر، فإنه أوضح، وهو توقيت أسماء رضي الله عنها، فكانت أسماء رضي الله عنها لا تدفع إلا بعد غيبوبة القمر كما في الصحيحين. إذن الضعفة، ومن مع الضعفة يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بليل، فيجوز الخروج بعد نصف الليل، ولكن الأفضل والأكمل أن يجعلوا الخروج بعد غيبوبة القمر إذا غاب القمر. وأما الأقوياء الذين لا يأخذون حكم الضعفة، فالحنابلة والشافعية يجيزون لهم أيضا الخروج بعد نصف الليل. إذن يا إخوة، الحنابلة والشافعية يجيزون للضعفاء الخروج بعد نصف الليل، ويجيزون للأقوياء الخروج بعد نصف الليل، لكن الأفضل للأقوياء البقاء إلى الفجر. طيب، أين ذهب المالكية؟ المالكية يقولون المبيت بمزدلفة سنة يكفي فيه مقدار حط الرحل للجميع. طيب، أين ذهب الحنفية؟ الحنفية يقولون الواجب في مزدلفة البقاء فيها بعد الفجر، البقاء فيها بعد الفجر، فمن بقي طوال الليل ثم خرج قبل الفجر عند الأحناف فإنه ترك الواجب إلا أن يكون من الضعفة، فيكون مرخصا له عند الأحناف. طيب، على كذا الضعفة هل أتوا بالواجب عند الشافعية والحنابلة؟ نعم، ورخص لهم في الخروج. الضعفة هل أتوا بالواجب عند الأحناف؟ الجواب لا، لكن أسقط عنهم الواجب، لأن الواجب هو بعد الفجر، وأجيز لهم أن يخرجوا قبل الفجر فأسقط عنهم الواجب لكونهم ضعف. هذه فائدة، لأن هذه المسألة تدور كثيرا عند طلاب العلم، فاحتجنا أن ننبه على هذه الفائدة. إذن أعود فأقول إن الأقوياء يجوز لهم عند الحنابلة والشافعية أن يخرجوا بعد نصف الليل، أما عند الأحناف فلا يجوز، لأن الواجب عليهم أن يكونوا في مزدلفة بعد الفجر. وأما عند المالكية فمزدلفة عندهم أمرها سهل، وإذا بقي فيها بمقدار حط الرحل فقد أتى بالشعيرة. طيب، لماذا يا معاشر الشافعية والحنابلة تقولون إنه يجوز للأقوياء الخروج بعد نصف الليل؟ قالوا لأن الواجب قد خف بالترخيص، وفي هذا نظر. والأقوى والله أعلم أن الأقوياء يجب عليهم البقاء إلى صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني ولأن الترخيص للضعفاء يدل على أن الأقوياء ليسوا مثلهم، ولأن أيضا لو قلنا يجوز للأقوياء أن يخرجوا وقت خروج الضعفاء أبطلنا الحكمة الشرعية من الترخيص للضعفاء، إنما رخص للضعفاء من أجل الرفق بهم. فإذا قلنا للأقوياء يجوز أن تخرجوا مع الضعفاء ولو لم يحتج إليكم الضعفاء ولم يكن معكم ضعفاء، نكون أبطلنا الحكمة من الترخيص للضعفاء. ولذلك الأظهر عندي والله أعلم أن الأقوياء يجب عليهم أن يبقوا إلى صلاة الفجر ولا يجوز لهم الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل. طبعا يا إخوة نستثني من ذلك من كان مع الضعفة، فإنه يأخذ حكم الضعفة. كذلك من كان مع الحملة وكانت الحملة كلها تذهب بعد نصف الليل ويشق عليه مشقة شديدة أن يبقى، إما لأنه ما يعرف الأماكن ولربما تاه حتى بقي أيام الحج كلها تائها، وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني أشياء كثيرة من هذا في الحج. يأتينا حاج يوم 12 يقول ما أدري أين رفقتي، أنا تركتهم في مزدلفة وذهبوا وتهت. هذا يخرج معهم. وأنا مع قولي هذا لا أرتب على القوي إذا خرج بعد نصف الليل دما، لأن المسألة فيها ما فيها، والأصل عدم تحميل الناس الدماء إلا بأمر بين. هذا ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لمركز التحفيظ علما بأن المركز يدرس بطريق الكتابة على الكراس؟
إذا كان المركز في المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مثل ما لو كان المركز يأخذ بالرأي أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد ولا يعذر الحائض، إذا غابت تفصل أو تتضرر فتدخل بمقدار الحاجة، تدخل بمقدار الحاجة، بمعنى أن مثلا لو غابت يوما وحضرت يوما لا تتضرر فإنها تغيب يوما وتحضر يوما. إذا كان يكفي أن تبقى 5 دقائق فإنها لا تبقى 10 دقائق. أما إذا كان المركز خارج المسجد وليس من المسجد فيجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى التحفيظ ومركز التحفيظ، ولو كانت تقرأ من المصحف لكنها لا تقرأ مباشرة بل بحائل. وكذلك إذا كانت كتابة على اللوح فلا بأس بهذا، ولكنها كما قلنا لا تقرأ من المصحف مباشرة، وإنما بحائل، يعني تقلب الصفحات بحائل من قلم أو مرسام أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم كتابة القرآن بالأحرف الإنجليزية لكي يقرأه من لا يعرف العربية؟
الأصل أنه لا يجوز أن يكتب القرآن بغير العربية وبالرسم الذي جاء به، لا يجوز أن يكتب بغير العربية ولا يجوز أن يكتب بغير الرسم الذي جاء به إلا أن يكون ذلك بينا واضحا في القراءة. وإذا احتيج إلى أن يكتب القرآن بحروف غير عربية من أجل تعليم المسلمين الجدد الذين لا يعرفون العربية ولا يستطيعون نطقها، فإني أرى أن ذلك يجوز بشرطين: أن يكون ذلك في الأمر اللازم الذي لا بد منه وهو الفاتحة فقط، لأن الفاتحة يجب على المسلم أن يقرأها في الصلاة، والأمر الثاني أن تكون هذه الكتابة عارضة لا ثابتة. كيف؟ يعني يكتب على اللوح ويقرؤونه ويرددونه حتى يحفظ ذلك مع حرص الأستاذ على تقويم النطق ثم يمسح، ولا يجوز أن يجعل ذلك في كتب، مثلا يؤلف كتاب باللغة الإنجليزية لتحفيظ المسلمين الجدد وتكتب في عدد من السور بالحروف الإنجليزية، ما يجوز، لأن هذا قد يدخله ما يدخله بعد ذلك. كذلك مثلا إذا كان المسلم الجديد لم يستطع أن يحفظ الفاتحة وأمكن أن نكتب له الفاتحة بحروف يقرأها في ورقة يقرأها وهو يصلي، هذا ما في بأس، إلى أن يتمكن من قراءتها بالعربية أو حفظها، فإذا تمكن من ذلك ترك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل باع قبل وفاته كل ما يملكه لابنه الذكر الوحيد ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فهل يجوز الشراء من هذا الابن شيئا مع العلم أن الورثة المحرومين يطالبون بحقوقهم؟
هذا في تفصيل. فإن كان هذا البيع حقيقيا وبقيمة مثله وقبض الأب القيمة ولم يكن الأب في مرض الموت، فهذا البيع صحيح. إذا كان البيع حقيقيا لا صوريا يكتب في الأوراق وكان بقيمة مثله أو أزيد، ما هو الذي 100,000 يباع 10,000؟ لا، الذي 100,000 يباع 100,000 أو زيادة، وقبض الأب القيمة، ما هو يكتبون في الصك وقد تم استلام القيمة وكذا والأب ما استلم ولا شيء، ولم يكن الأب في مرض الموت، فهذا البيع صحيح وأصبح الميراث في هذا المال الذي قبضه الأب. أما إذا كان القصد من البيع حرمان الورثة فهذا البيع باطل، على الراجح من أقوال أهل العلم يبطل إذا اطلع على القصد. بمعنى لو أنا قاضي ورفعت لي هذه القضية واطلعت وتبين لي بالقرائن أن المقصود من هذا البيع حرمان الورثة من الميراث فإني أبطل البيع وأرد كل شيء إلى أصله. ومن باب أولى إذا كان البيع صوريا في الأوراق فقط ولا بيع حقيقي. وبناء عليه، هل يجوز لنا أن نتعامل مع هذا الولد فنشتري منه من الأشياء التي اشتراها من أبيه؟ ينبني على هذا الحكم. فإذا قلنا البيع صحيح جاز أن نشتري منه، وإذا قلنا إن البيع باطل لم يجز أن نشتري منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل وجد ضالة غنم وقصر في التعريف بها خلال السنة ثم عرف بها عن طريق النت ولم يأتي صاحبها وقد أنتجت هذه الشاة، فكيف يتصرف فيها؟ وهل إن جاء صاحبها يطالبه بما أنفق عليها؟
الواجب عليه أن يتصدق بها وبنتاجها عن صاحبها أو يبقيها محفوظة عنده، وليس له أن يتملكها لأنه لم يأتي بالشرط الشرعي، وهو أن يعرفها سنة من حين حصولها عنده. حتى لو عرفها سنين بعد ذلك ما حصل الشرط الشرعي، لأنه لا شك يا إخوة أن صاحب المال في السنة الأولى يبحث عنه ثم ييأس، حتى لو عرفت بعد ذلك لا فائدة. فلا يتملكها ما دام أنه فرط في الشرع الشرعي ولم يأتي به فإنه لا يتملكها، وإنما إما أن يبقيها عنده حتى يأتي صاحبها ويدفعها إليه، وإما أن يتصدق بها وبنتاجها بنية صاحبها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس له أن يطالب صاحبها بالنفقة، لأنه فرط في الشرع الشرعي في الشرط الشرعي، لكن يحسن بصاحبها أن يعطيه، لكن ذلك ليس من حقه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.